أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 81 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تناولنا فيه الآيات التي بدأ بها المؤلف عليه السحائب الرحمة والرضوان بابه، ثم تناولنا بعض الأحاديث، منها الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم شرعنا في الحديث الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث العظيم والذي تناولت جله في لقاء السابق لكن لم أنتهي منه بعد، وما كان لي أن أكر على ما تبقى منه لأهمية ذلك وعظمة ذلك فيما ينبغي أن يكون في حياتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين. هذا الحديث الذي فيه بايعنا رسول الله أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، أي في السهل والصعب، وعلى أثرة علينا، أي إذا استأثر الحكام بحقوقنا وأسرفوا في الأموال في حياتهم الشخصية وبناء قصورهم ومواكبهم ومراكبهم في الوقت الذي يتضور الشعب جوعا ويصبح جل الناس ممن يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ما داموا يحكموننا بشرع الله تعالى فنحن يمكن أن نتنازل عن بعض حقوقنا ونعطيهم الذي لهم ونسأل الله الذي لنا، لكن هذا شريطة أن يكونوا حكاما وأن يكونوا ولاة أمر مسلمين يحكمون بشريعة رب العالمين، فإنه يجب علينا السمع والطاعة، يجب علينا السمع والطاعة، ولا نقول لهم لقد استأثرتم بحقوقنا وأكلتم أموالنا وأفسدتم وبذرتم، نقدم حق النصيحة كما سبق، لكن يبقى لهم علينا حق السمع والطاعة، ولا ننازعهم الأمر، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يعني ما داموا ولوا علينا واختارهم أهل الحل والعقد منا أو بطريقة أو بأخرى تمت مبايعتهم، فإنه لا يجوز الخروج عليهم ولا الانقلاب عليهم مع شرعية قائمة، فإن أمر الانقلابات فيه من الفساد الشيء العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فنحن لا ننازع الأمر أهله ولا ننقلب عليهم، شريطة ألا نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان كما بينه عليه الصلاة والسلام. وأنا أعجب إذا رأيت السمع والطاعة من لولاة الأمور من قبل فئة كالمداخلة ثم ينسون أو يتناسون أو يغضون الطرف أو يعمون عن قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا واقع الناس في هذا الزمان منذ أن زالت الخلافة الإسلامية عن طريق الخونة ممن ينسبون إلى الإسلام وليسوا كذلك، إنما هم يهود تظاهروا بالإسلام. منذ رأينا مدرسة النفاق الأولى ومدرسة ابن سبأ إلى مدرسة يهود الدونمة، فكان واحد مثل أتاتورك والذي قضى على الخلافة الإسلامية التي لم يستطع الغرب أن يقضي عليها وكان ذلك قبل 100 عام تقريبا، يعني سنة 1924 وإحنا في 2022، 98 سنة. ومن يومها والأمة تبتعد عن دينها شيئا فشيئا، والشريعة تلغى شيئا فشيئا، فهذا هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. ومن ثم هذا الحديث الذي فيه البيعة بالسمع والطاعة لأولي الأمر لا بد وأن يكون منضبطا بهذه الضوابط. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فيه 3 شروط. أن تروا يعني علم يقيني وليس مجرد ظن، فلا يجوز الخروج على الأئمة. وأن نعلم كفرا لا فسقا، فعند الفسق يمكن الخروج أو يجوز الخروج مع أمن الفتنة، لكن مع الكفر كفر الحكام يجب الخروج عليهم، سيما إذا كان كفرا بواحا يعني صريحا بينا ظاهرا لا يحتمل تأويلا. أما ما يحتمل التأويل فلا يندرج تحت هذا وليس بكفر، ولا يجوز أن ننازعهم أو أن نخرج عليهم ونولهم ما تولوا. أما إذا كان بواحا صريحا كأن يكون تحليل الحرام، مثل إباحة الخمر أو اللواط المسمى بالمثلية أو الزنا تحت أي اسم ورايه، أو الربا وإن اختلفت الأسماء إلى غير ذلك، فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال. وهنا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل، لأنه كفر بواح. عندكم فيه من الله برهان دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو في دلالته فإنه لا يجوز الخروج عليهم، لأن الخروج فيه شر كثير جدا ومفاسد عظيمة. وإذا رأينا هذا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا القدرة على إزاحته، حتى لا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم ولا منكر أكبر، لأنه إذا لم يكن هناك تكافؤ في القوى وإعداد لهذا الخروج فإنه وقد أوتي السلطان ويمتلك من الأسلحة ما لا نمتلكه، فإنه يقضي على البقية الباقية الصالحة لتتم سيطرته بكل قوة، كما هي الصور مرئية في حياة الناس. فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب: وجوب الخروج على ولي الأمر، لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج، لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة، فأي فائدة إذا خرجنا على ولي الأمر الذي هو عنده من الكفر البواح ما عندنا فيه من الله برهان، ونحن لا نمتلك قوة ولا سلاحا، وربما ليس عندنا إلا سكين المطبخ وهو الذي يمتلك الدبابات والرشاشات والطائرات وغير ذلك. وهذا معناه أننا خرجنا لنقتل أنفسنا، وما ينبغي أن يكون هذا بقصد أن نجلب عطف الناس علينا. نعم لنا أن نتحيل بكل حيلة للقضاء عليه وعلى حكمه بهذه الشروط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكما أن للولاة على شعوبهم حقوقا، فإن للشعوب على ولاتهم حقوقا أجملها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل قوله: اللهم من ولي أمرا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كما بين عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كما بين عليه الصلاة وأزكى السلام أن ولي الأمر لا يغش أمته، لا يغش أمته، وفيه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام من والله رعية. من ولاه الله رعية فاستخلف عليهم أحدا وفيهم من هو خير منه فإنه يكون غاشا لأمته. وأظنني ذكرت الحديث بمعناه وليس بنصه. وعلى الجملة فللرعية على ولاتهم حقوق كثيرة، كما أن للولاة على الرعية حقوقا كثيرة. أقول وبعد هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب على المسلم وهو بند من بنود البيعة، بند من بنود البيعة فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخشى في الله لومة لائم، أن نقول بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا، يعني في أي مكان، سواء في البلد أو في البر أو في البحر أو في أي مكان كنا فيه، كنا في بلاد إسلام أو بلاد كفر، ينبغي أن نقوم بالحق أينما كنا. هذا الشيء العزيز النادر في هذا الزمان، وما رأيناه إلا في عدد من علمائنا يعدون على أصابع اليدين، وكانت لهم الأيادي البيضاء على الصحوة الإسلامية، فنحن قد تتلمذنا على أيدي هؤلاء العلماء الصداعين بالحق. كشيخنا شيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، وشيخنا الشيخ محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة والرضوان، ووالدنا الكريم الحج حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بمدينة السويس الباسلة عليه سحائب الرحمة والرضوان، وشيخنا الشيخ أحمد المحلاوي أطال الله عمره وبارك في صحته، وهو الآن يقارب 100 عام، وشيخنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري عليه سحائب الرحمة والرضوان، وفضيلة الشيخ إبراهيم عزت عليه سحائب الرحمة والرضوان. فكان هذا الجيل سبب صحوتنا، وتعلمنا منهم كيف نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. نعم، بمثل هؤلاء العظماء في جيلنا، ولا أتكلم عن جيل سبق كان فيه مثل الشيخ حسن البنا عليه سحائب الرحمة والرضوان، والشيخ محمد حامد الفقي عليه سحائب الرحمة والرضوان، والشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان. الشيخ محمود خطاب السبكي أسس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. الشيخ محمد حامد الفقي أسس جماعة أنصار السنة المحمدية التي نشرت التوحيد في أرجاء مصر. والشيخ الإمام حسن البنا والذي أسس جماعة الإخوان المسلمين لتعيد أمر الخلافة الإسلامية ولتطبيق الشريعة الإسلامية، وتوالت على الجماعة محن منذ نشأتها وإلى يوم الناس هذا، لكن ما نالت منها المحن كما نالت منها الفرقة التي ضربت أطنابها في تلك الجماعة، فرحم الله مؤسسها وغفر الله لهذه الجماعة أخطاءها. لقد نالت منها الفرقة، ومتى نالت الفرقة من جماعة أو أمة فإنه قلما تقوم لها قائمة أو أن ترفع رأسا. والشيخ الذي علمهم تلك القاعدة الذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تحولت إلى من لم يكن معنا فهو علينا. نقول وإن لم نكن معكم ألا يكفي أن نكون محبين لكم وأن نكون جميعا في سفينة واحدة لنصرة هذا الدين وتطبيق شريعة رب العالمين؟ لكن حين تغير المسار ولم تكن التربية كما كانت في الأولين فالأمور كما رأيتها وكما رأيتها، ولكني لا أفصح عن الكثير. أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم أو لا نخشى في الله لومة لائم، يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله لأننا نقوم بالحق. فمثلا لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العام فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة. ولنضرب لهذا مثلا تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استووا وجعل ينظر إليه وهو يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف فيستنكرون هذا ويغضبون منه، حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات يا فلان تأخر إنك متقدم أي على الصف، فقال من شدة الغضب إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته لك، نعوذ بالله. وأذكر أن كنت أسوي الصفوف أو الصف الذي يليني، وإذا واحد يقول عني هو إحنا بهايم عشان ترصنا، ولما كنت أحاول أن أسد الفرج واحد يقول يعني نترك لك الصف ونمشي والصلاة ونمشي. نعم رأينا هذا وسمعنا هذا. فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله، بل يصبر ويمرن الناس على السنة. والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم. لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدا ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولا حتى تستقر نفوسهم وتألف السنة إذا طبقت، فيحصل بذلك الخير. ومن ذلك أيضا أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام، ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة أو عن شك مترجح به أحد الطرفين، فإنه يسجد بعد السلام لا قبل السلام. هذه هي السنة هذه هي السنة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام، وقبل السلام إذا كان السجود قبله، يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية بل على سبيل الوجوب. سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته، زاد أو شك شكا مترجحا فيه وبنى على الراجح فسجد بعد السلام، فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة: ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط. قال رجل من الناس: فقلت لهم: هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. قالوا: أبدا ولا نقبل. قيل: من ترضون من العلماء؟ قالوا: نرضى فلانا وفلانا. فلما ذهبوا إليه قال لهم: هذا صحيح وهذه هي السنة. فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه: قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم. وهذه أمثلة يسيرة يوردها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجتمع قارب المثالية في حينه، وإلا فالأمثلة على أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم الآن أمثلة كثيرة ولا تقف عند حدود السنة، بل تعدتها إلى الفرائض وإلى الحدود وإلى قضايا ترتبط بكفر وإيمان وجاهلية وإسلام. كذلك أيضا فيما يتعلق بالصدق في المعاملة، بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع قالوا: هذه وساوس، وليس بلازم أن أعلم الناس أو أن أعلم الناس بكل شيء. مثلا عيب في السلعة قالوا: هذا سهل والناس يرضونه. والواجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه في الله لومة لائم. ولكن كما قلت أولا، إذا كان عند عامة جفاة فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق، من أجل أن تهدأ نفوسهم، وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه سابق فلم يحصل منهم هذا النفور أو هذا الاعتراض الذي يخشى عليهم منه. وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم، ما أحوجنا لهذه الوصية ولهذا الشرط في البيعة. وعلى أن نتناصح فيما بيننا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، على أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم، مع ضوابط الشرع في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتقل بحضراتكم إلى حديث آخر عظيم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. مرة أخرى، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وفي معاني الحديث: القائم على حدود الله تعالى، أو القائم في حدود الله تعالى، معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. وقوله استهموا أي اقترعوا. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم فيها يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب وترك المحرم، والواقع فيها أي في حدود الله، أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب، كمثل قوم استهموا على سفينة يعني ضربوا سهما، وهو ما يسمى بالقرعة، أيهم يكون الأعلى، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه مروا على من فوقهم يعني الذين هم في أعلى السفينة، لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا، يعني لو نخرق خرقا في مكاننا نستقي منه حتى لا نؤذي من فوقنا، فهكذا قدروا وأرادوا، وهكذا فهموا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا على هذا: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأنهم إذا خرقوا خرقا في أسفل السفينة دخل الماء ثم أغرق السفينة فهلكوا جميعا وبسرعة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام هلكوا جميعا، ولم يقل هلكوا هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم، أي منعوهم من ذلك آمرين لهم بالمعروف ناهين عن المنكر، نجوا ونجوا جميعا، يعني نجا من هم في أعلى السفينة ومن هم في أسفلها، نجا هؤلاء وهؤلاء. هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأمثال التي لها مغزى عظيم ومعنى عالي. فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهر، فهم تتقاذفهم الأمواج، ولا بد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل وبعضهم في الأعلى حتى تتوازن حمولة السفينة، وحتى لا يضيق بعضهم ببعض ولا يضيق بعضهم على بعض. وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها فإنه لا بد أن يمسكوا على يديه وأن يأخذوا على يديه لينجوا جميعا، فإن لم يفعلوا هلكوا جميعا. هكذا دين الله، إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وكم كنت أحذر في ظل ما مرت به البلاد، أخطب الجمعة وأجعل عنوانها قبل أن تغرق السفينة، قبل أن تغرق السفينة. فنحن جميعا في سفينة واحدة، وما ينبغي أن يكون هذا الذي كان، ولا أن نصير إلى ما نحن إليه صار. وصلنا لمرحلة أن يقال إحنا شعب وانت شعب، لنا رب وليك رب. هلكت السفينة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا نحذر أن تغرق السفينة، كنا نحذر أن تغرق السفينة، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. كنا نحذر أن تغرق السفينة، وهذا واجبنا الذي يجب أن نقوم به دائما وأبدا، ولكن السفينة أوشكت على الغرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا على مستوى مصرنا فحسب، بل صار الأمر على مستوى أمتنا الإسلامية والعربية. هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنه ينبغي للمعلم أو لمعلم الناس أن يضرب لهم الأمثال ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس، كما نجد ذلك في القرآن الكريم كثيرا، وفيه يقول ربنا جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحا دقيقا وكثيرا تردده عليه فلا يفهم، فإذا ضربت له مثلا بشيء محسوس يفهمه ويعرفه. انظر إلى هذا المثل العجيب الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأعراب من البادية، صاحب إبل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلاما أسودا، يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء، من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني أسود ببياض؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني ربما كان له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا فنزعه هذا العرق. فقال عليه الصلاة والسلام: فابنك هذا لعله نزعه عرق، فابنك هذا لعله نزعه عرق، أي لعل واحدا من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود فجاء الولد عليه. فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع، لو جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له شرحا فهو أعرابي لا يعرف، لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها فانطلق وهو مقتنع. وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة، وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله تعالى، وفي ستة مواضع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والموضع الثاني في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت، لا بد أن ننزل بعضنا في البحر. فمن ننزل؟ ننزل أول راكب أم أكبر راكب، يعني أكبر بدنا؟ فعملوا قرعة، فصارت القرعة على جماعة منهم يونس أو هو وحده، لأن الآية تقول فساهم فكان من المدحضين. إذن معه ناس نزلوهم، والذين معه الله أعلم بهم، لا نعرف ماذا صار لهم. أما هو فالتقمه حوت عظيم، أي ابتلعه بلعا دون أن يلعكه، فصار في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلفظه الحوت على سيف البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، قال العلماء إنها قرع النجد، قرع النجد لين وأوراقه لينة كالإبريسم، ومن خصائصها أنه لا يقع عليه الذباب، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت، ثم أنجاه الله عز وجل. فالقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه في الأسفار. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الفقهية قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة من أول الفقه إلى آخره، والحديث يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سبب نجاة هذه الأمة، وأن تركه سبب هلاكها، وأعداء الإسلام يعرفون هذا. ومن ثم فهم يجدون في خطبة الجمعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينصلح به حال الأمم، فحرصوا على ضياعها تدريجيا. فخطبة الجمعة الآن لا أثر لها ولا ذكر لها إلا ما رحم ربي، خطب مكتوبة، أوقات ضيقة، الناس يقرؤونها في النت في المواقع، لا يأتون إلا عند الخطبة الثانية أو الدعاء أو مع إقامة الصلاة. ضاع أثر الخطبة التي حرص أعداء الإسلام على أن يفقدوها حقيقتها وأثرها، وقد وصلوا إلى شيء من ذلك في الوقت الراهن. كذلك علم أعداء الإسلام ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إصلاح المجتمعات، فرأيناهم يحرصون على منع هذا بكل الوسائل أو القانون، لك مالك أنت، أو بمفاهيم مغلوطة، دع الملك للمالك وأقام العباد فيما أراد، وبقلب فهم الآيات والأحاديث كالآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولما أرادوا أن يغيروا دولة كانت صالحة أو هكذا في ظاهر الأمر، فإذا بهم بدأوا أول ما بدأوا بإزالة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا في كل البلاد، فبدأوا قبل 20 سنة تقريبا. لا نجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر في العواصم، وبقيت في الحرمين. ثم جاء الوقت الذي ألغيت هذه الهيئة من الحرمين، كان لها أعضاؤها من الرجال والنساء تؤدي دورها في الحرم أو في الحرمين الشريفين. ثم استعيض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهيئة الترفيه التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، لندرك أن أعداءنا يريدون أن يغرقوا سفينتنا، وهم يعلمون ما مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة. نعم، إنها النجاة، النجاة كما بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إنهم لو أخذوا على أيديهم أي منعوهم أمروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر لنجوا، ونجوا جميعا، نجا من هم أعلى السفينة ومن هم أسفل السفينة، لكن لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. على طريقة ما تغرق هي بتاعتنا يا عمي سيبك وكذا. في ناس بتغرق السفينة، يا عمي روح وانت مالك، أقام العباد في معراد. هذه السلبية القاتلة التي غزت مجتمعاتنا ستغرق معها السفينة ما لم نعد إلى هذا المنهج الصحيح وإلى هدي ديننا ونور إسلامنا وعظمة كتاب ربنا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يفك أسر المأسورين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يسلم لنا إخواننا وعلماؤنا من أئمة هذا الدين. اللهم وبقدرتك على الخلق أرنا عجائب قدرتك في الظالمين والمجرمين والكافرين والمشركين. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واسلبه إمهالك يا رب العالمين. اللهم عجل بفرج قريب، وأذن يا ربي بنصر قريب. اللهم واشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اللهم اشف أخانا علي رجب، اشفه شفاء لا يغادر سقما، ما يغيب عنا إلا وهو في مرض شديد. سأل الله أن يبارك في السامعين والحاضرين والمؤمنين، وأن يغفر لنا جميعا، إنه جواد كريم بر رؤوف الرحيم، بالإجابة جدير وعلى ما يشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.